بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مضافا إلى الاهتمام بعلم الفقه ومقدماته القريبة والبعيدة، ينبغي علينا أن نهتم بأمرين آخرين. الأمر الأول العقائد، والأمر الثاني الأخلاق. نتحدث أولا حول الاهتمام بالعقائد التي تمثل الرؤية العامة إلى الكون والحياة، والمبدأ والمنتهى. في الأحاديث الشريفة هنالك تأكيد شديد على قضية المعرفة. إحنا عادة نعتبر أن الملاك في الأفضلية العمل، ولكن الشيء الذي يظهر من الروايات الشريفة أن ملاك القرب إلى الله تعالى وملاك البعد وملاك الأفضلية هو مقدار المعرفة. المعرفة لها مراتب. ما هي المرتبة من المعرفة التي تملكونها؟ في الحديث الشريف بعضكم أكثر صلاة من بعض، ولكن هذا لا يعتبر ملاكاً، وبعضكم أكثر حجا من بعض، هذا في نظرنا قد يكون ملاك. واحد ذهب إلى الحج 40 مرة، أو قبل مدة كان مكتوب أن واحد ذهب إلى الحج 100 مرة ومرة واحدة، وأغلبها مشيا على الأقدام، هذا مو ملاك. وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أكثر صياما من بعض، وأفضلكم أفضلكم معرفة. كلما المعرفة تكون أفضل، المؤمن يكون أفضل. ولا شك أو قاعدة أن صرف الوقت للأفضل هو أفضل. يعني إذا دار أمركم بين أن تذهبوا إلى الحج المندوب أو أن تذهبوا إلى تحصيل المعرفة. فمقتضى هذه الرواية أن تصرفوا وقتكم لتحصيل المعرفة، هذا أفضل. النبي صلى الله عليه وآله في حديث مروي عنه يقول: أفضلكم إيمانا أفضلكم معرفة. رواية في الكافي تقول هذه الرواية: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، الصلاة اللي هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، ولكن قبل هذه الصلاة المعرفة. رواية أخرى: ما أقبح بالرجل يأتي عليه 70 سنة أو 80 سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه لا يعرف الله حق معرفته، طبعا بالمقدار الذي تسعه ظرفية البشر. والروايات في هذا الباب كثيرة. المعرفة تمثل البنية التحتية، وجميع البنى الفوقية تبنى على هذه القاعدة اللي في الروايات عبر عن هذه الحقيقة بالأساس. هذه الرواية المروية والتي ورد فيها هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وآله: إن دعامة البيت أساسه، القاعدة. كلما القاعدة تكون أقوى وأفضل، البناء يكون أكثر استحكاما. ودعامة الدين المعرفة بالله تعالى، إلى آخر الرواية. هذه هي القاعدة التي تبنى عليها جميع البنى الفوقية. الشيء الذي نتصور أن هنالك قصورا في المجالات المعرفية، أكو هنالك قصور، وربما يكون هنالك بعض التقصير. المعرفة لها مصادر. إذا واحد انقطع عن مصادر المعرفة، كيف يعرف الله تعالى؟ وكيف يعرف أولياءه؟ وكيف يعرف أنبياءه؟ وكيف يعرف الدين؟ ما هي مصادر المعرفة؟ مصادر المعرفة: القرآن الكريم، الارتباط بالقرآن الكريم عند بعض الأفراد ضعيف. أحيانا واحد ربما يمر عليه الشهر ولم يقرأ آية من القرآن في غير الفرائض. إذا يقرأ القرآن لا يعرف تفسير القرآن، هذا الذي انقطع عن هذا المصدر كيف تتكامل معرفته؟ وكيف يتلقى معرفته؟ من مصادر المعرفة نهج البلاغة، من مصادر المعرفة أدعية المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. واحد من العلماء كان يقول كلام لطيف، كان يقول أنه في أحاديث أهل البيت، الأحاديث أهل البيت كانوا يخاطبون الخلق، فكانوا مضطرين عادة أن يكلموا الخلق على قدر عقوله، ولكن في الأدعية عادة ما كانوا يخاطبون الخلق، وإنما كانوا يخاطبون الخالق، فكانوا يتكلمون مع الخالق بكنه عقوله. الآن هذا الكلام ربما لا يكون له كلية، ولكن يبدو صحيحا في الجملة. المعارف العميقة موجودة في أدعية أهل البيت صلوات الله عليه، في دعاء كميل، في دعاء عرفة، لأن الإمام كان يتكلم مع الله سبحانه وتعالى. خو إحنا كم ارتباطنا بالقرآن الكريم؟ كم هو ارتباطنا بنهج البلاغ؟ كم هو ارتباطنا بأدعية أهل البيت؟ كم هو ارتباطنا بالصحيفة السجادية؟ كم هو ارتباطنا بكتب الحديث وكتب المعارف؟ هذا الارتباط مع مصادر المعرفة فيه نوع من الضعف، وأثر ضعف الارتباط ضعف المعرفة. هذا الفرد الذي تجدونه صغيرا الآن في المستقبل يكون كبيرا، ولكن هذا النمو في بعد واحد. النمو في هذه الحياة يجب أن يكون نموا متوازنا. هذا مثل واحد إذا فرضنا ابتلي بخلل فأخذت يده تنمو وبدنه ضامر، البدن ما دا ينمو، إحنا المهم فينا أن ننمو نموا متوازنا، اليد تنمو، الرجل تنمو، البدن ينمو، المخ ينمو. أما إذا فرضنا واحد نموه ما كان متوازن، بدنه أخذ ينمو لكن الرجل ما نما، هذا رجل معوق. تعويق يعني شنو؟ هذا معناته التعويق من مصادقه نمو غير متوازن، نمو في بعد واحد. هذا الرجل ينمو، يكبر اجتماعيا، ربما يكون فقيها، ربما يكون أصوليا مدققا، ربما يكون منطقيا، ولكن في حقل المعرفة ما نما. الناس ينظرون إليه من خلال فقهه أو من خلال منطقه، لكن هو هذا الرجل، هو ذلك الرجل العامي، هو يظن أنه نما، وإذا به يفتح خطا انحرافيا في الأمة. الناس ينظرون إليه من خلال مجال نموه، هو يتصور ذلك. كان واحد من العلماء تتلمذ عنده رجل، بعدين كان متكلم هذا التلميذ في قضية عقائدية، فبعد الحديث كان قايل: أستاذ شنو نظركم فيما قلته؟ قال في الواقع صحيح أنا أستاذك وأنا متبحر في ذاك الميدان، لكن في هذا المجال اللي تحدثت عنه أنا عوام محض. حقيقة واحد يكون عوام محض في ميدان المعرفة، وربما يكون بعض العوام، العوام يعني العامة اللي يشكلون عامة المجتمع، ربما يكون بعض العوام أفضل منه إيمانا، لأن هذا الذهن يكون مشوب ببعض المطالب، بينما عامة الناس أذهانهم غير مشوبة بهذه الشوائب، فهذا يكون عملاقا في الفقه وعاميا محضا في ميدان المعارف. وينطبق عليه الحديث الشريف: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه 70 عاما أو 80 عاما وهو لا يعرف الله حق معرفته. الآن ألا يعرف هذا أهون، ولكن أن يفتح خط انحرافي في الأمة. هؤلاء الذين فتحوا خطوط انحرافية، أحد العلماء كان يقول: إحنا كل إمام من الأئمة صلوات الله عليهم هنالك جماعة وقفوا عليهم. المعروف أن الواقفية هم الذين وقفوا على الإمام الكاظم صلوات الله عليه، ولكن كان يقول كل إمام هنالك جماعة وقفوا عليه، يعني جماعة قبلوا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وما قبلوا الإمام المجتبى. جماعة قبلوا الإمام المجتبى وما قبلوا الأئمة اللاحقين. فالمفروض في الواقع إذا واحد هؤلاء الذين فتحوا خطوط انحرافية منو كانوا؟ بعضهم أهواؤهم وشهواتهم قادتهم إلى ذلك مثل البطائني، وبعضهم كان عندهم قصور في ميدان المعرفة. فهذا خطر، أنه واحد في المستقبل يضل ويضل، وربما يبقى هذا الخط الانحرافي الذي كونه يبقى مئات الأعوام. البدعة كيف تتكون؟ البدعة تتكون عادة إما من الهوى وإما من الجاهل. فالحقيقة هذه القضية قضية المعرفة وقضية المعارف، يجب الاهتمام بها، كما أنه واحد يهتم بالفقه ويهتم بالأصول ويهتم بالمنطق، يهتم بالمعرفة، يهتم بالقرآن الكريم، يهتم بنهج البلاغة، يهتم بالصحيفة السجادية، يهتم بأدعية أهل البيت صلوات الله عليه، يهتم بكتب المعارف السليم. الوالد رحمه الله كان يؤكد على كتابين في ميدان المعارف. الكتاب الأول كتاب حق اليقين، سيد عبد الله الشبر رحمة الله عليه، والكتاب الثاني كفاية الموحدين اللي هو كتاب عميق في ميدان المعرفة. واحد يقرأ هذه الكتب، يتباحث هذه الكتب، يطالع هذه الكتب. هذه الأمثلة التي أذكرها الآن، الأمثلة في هذا الميدان كثيرة، وبعض الأمثلة لعله واحد ما يتمكن يمثل بها لوجود محظورات خارجية. الأمثلة اللي أذكرها أقطعها عن الحديث المتقدم، أنه فرد أحيانا يتورط. أذكر لكم أمثلة، مثال يتعلق بالمعاد، هذه الورطة التي تورط فيها كثير من الحكماء أنهم أنكروا المعاد الجسماني، إنكار خلافا لصريح القرآن الكريم. القرآن ده يقول، القرآن يقول: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولكن هذا الفيلسوف يقول لا، لا يحيي العظام وهي رميم. ذاك الرجل إجا إلى النبي صلى الله عليه وآله وجاء له بعظم أخذه من المقابر وفت ذلك العظم أمام النبي صلى الله عليه وآله، تفتيت، يبدو عظم بالك. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ القرآن يجيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولكن هذا الفيلسوف يأتي ويقول لا، لا يحيي العظام وهي رميم. الشكل معرفتنا حقيقة في المبدأ، الله يجبر خلقه، الله أجبر أبو ذر على الطاعة والإيمان، وأجبر أبا لهب على الكفر والعصيان، بعدين يأخذ أبو لهب يذب في قعر جهنم، يقول يا الله أنا كنت مجبور، الله يجيب الذاتي لا يعلم. هالشكل عقيدتنا في الله تعالى. وعقيدتنا في الإمام أن الإمام هالشكل، فالتخمين يخمن في حكم شرعي. وعقيدتنا في المعاد ضد القرآن الكريم، أنه لا يحيي العظام وهي رميم. هالشكل واحد يتورط، حقيقة يتورط. في إحدى الكتب المتداولة، لأن أنا مو نظري إلى القائل وإنما إلى القول، ما أذكر خصوصياته، يقول كلام أن الصورة لا تنقلب إلى صورة أخرى، وإنما الانقلاب يكون على الهيولى، ويشرح في المعاد الجسماني. المحشي وهو أحد كبار العلماء عندما يشرح هذا الكلام وقضية الانقلاب في الصور والانقلاب في الهيولى، يقول: ولعمري إن هذا الكلام عين إنكار المعاد الجسماني. بعدين كأنه يستوحش يقول: وأنا في هذه الساعة في هذا اليوم من شهر شعبان، يمكن في 14 من شعبان من عام كذا، أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهد أنبياءه أني أعتقد بما جاء به القرآن الكريم، ونطق به النبي الأعظم، ونطق به أئمة أهل البيت، وعليه اعتقاد قاطبة المسلمين. ليش؟ واحد قلت ما علي بهذه الأمثلة، أنا أعود إلى الصدر وأترك هذه الأمثلة، أعود إلى صدر الحديث. واحد إذا ما قرأ الفقه يكون عاميا في الفقه، إذا واحد ما قرأ المنطق يكون عاميا في المنطق، إذا واحد ما قرأ العقائد يكون عاميا في العقائد، وربما يضل، وربما يضل، وربما يفتح خطا انحرافيا يبقى بعده. فإذا مضافا إلى الاهتمام بالفقه ومقدماته البعيدة والقريبة، ينبغي علينا أولا الاهتمام بالمعرفة، وهذا الاهتمام إنما يكون بالاهتمام بمصادر المعرفة، القرآن ونهج البلاغة والصحيفة السجادية وأدعية أهل البيت وأحاديث أهل البيت وكتب العقائد الصحيحة. هذا هو الشيء الأول الذي ينبغي علينا الاهتمام به. الشيء الثاني الاهتمام بالأخلاق. بعضنا ربما يكون ارتباطه بالمصادر الأخلاقية ضعيفة. مصادر الأخلاق ما هي؟ الفقه إلى مصادر، المعرفة لها مصادر، الأخلاق أيضا له مصادر. مصادر الأخلاق تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وإنك لعلى خلق عظيم. إيش قد نعرف من تاريخ النبي صلى الله عليه وآله؟ كم نعرف؟ الوالد رحمه الله كان يقول النبي صلى الله عليه وآله مظلوم، مو معروف. الآن هذا كلام آخر، النبي كم معجزة عنده؟ كم نعرف من معاجزه؟ 10، 20. الوالد كان يقول النبي صلى الله عليه وآله له 4000 معجزة، وفي أخريات أيام حياته كان يكتب كتاب في معاجز النبي صلى الله عليه وآله، كان يحاول جمع هاي 4000. إيش قد نعرف من تاريخ النبي؟ كم نعرف من تاريخ الأئمة صلوات الله عليه الذين هم مصادر الأخلاق؟ من تاريخ علمائنا كم ارتباطنا بالكتب الأخلاقية، الكتب المدونة في الأخلاق؟ هذه يجب أن تقرأ كما يقرأ الفقه، على الأقل تباحث، على الأقل تطالع. القضية مو فقط قضية فقه وعلم، الأخلاق مؤثر. الحالة الأخلاقية للفرد، النفسية الأخلاقية للفرد. الله تعالى لا ينظر إلى العلم فقط. واحد يحاول أن يكون عملاق من الناحية العلمية ولكنه ضعيف من الناحية الأخلاقية. كان أكو أحد العلماء الكبار يقال له شريف العلماء، معروف، وتوفي في أيام شبابه، عمره كان 35 عام عندما توفي، ولكنه بحر من العلم. هذا له تلميذان ضمن تلاميذه، أحد تلاميذه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وعند تلميذ آخر اللي ذاكرين في أحوال ذلك التلميذ أنه كان مكافئا للشيخ، وربما كان متفوقا عليه من الناحية العلمية. عندنا رواية مذكورة في وسائل الشيعة حول، يمكن الرواية في سطريان، حول مشي النبي صلى الله عليه وآله بابن طاب، مذكورة الرواية. بحر العلوم يقول رحمة الله عليه: ومشي خير الخلق بابن طاب يفتح منه أكثر الأبواب. شوفوها بالوسائل، يمكن سطريان. هذا العالم ينقل في تاريخه أنه استخرج من هذه الرواية 700 مسألة وقاعدة فقهية وأصولية، اللي لعله في تاريخ الفقه ما عندنا هالشكل ذهنية وقادة اللي تمكنت أن تستخرج من هذا الحديث 700 مسألة وقاعدة. ولكن أي ذكر ما إله، علم مو مطروح. الله تعالى أحيانا لا يبارك البركة في حياة فرد، في ذرية فرد، في علم فرد. علم ما ببركة. وجعلني مباركا في الرواية أكو يعني نفاعا. علم بلا بركة، حياة بلا بركة، ذرية بلا بركة، مو مطروح أصلا، لا يذكر. كتب أصلا مو معلوم وينها. أحد العلماء يقول: بحثت عن كتبه فلم أجدها، مو معلوم شنو. أنقل لكم قضية واحدة في حياته، يمكن هذه القضية تفسر هذه الظاهرة، ظاهرة انسلاب البركة من حياته. شريف العلماء في يوم من الأيام توجه مع تلاميذه إلى الكاظمية، ومن الكاظمية توجه إلى سامراء زيارة الأئمة 4 صلوات الله عليهم وسرداب الغيب. في الطريق إلى سامراء نصبوا خياما، كل جماعة في خيمة، هذا الرجل مع رجل آخر كانوا في خيمة، وجرى بينهما بحث علمي. أحيانا البحث العلمي تحدث فيه حدة، حدة في البحث يعني، فصار بينهما بحث. الجد رحمة الله عليه كان يقول: أنا أول ما دخلت في سلك طلاب العلوم الدينية صممت على 3 أشياء: وحدة أن لا أماري أبدا مراء جدال. البحث تحول إلى بحث حاد فيما بينهما، فهجم ذلك الرجل، أخرج سكينا من جيبه وهجم على هذا العالم. العالم شاف القضية جدية فشرد والتجأ إلى خيمة شريف العلماء، فدخل هذا في الخيمة، شريف العلماء أستاذهم شافه فنهره التلميذ المهاجم، فاستحيا وخرج. شوفوا العظمة في جانب يستخرج 700 قاعدة ومسألة من سطرين، ويهجم بالسكين على صاحبه. هذا يسمون نمو غير المتوازن، عملاق من الناحية العلمية ولكنه ضئيل من الناحية الأخلاقية. بينما عندما تشوفون الشيخ الأعظم اللي هو صديق هذا الرجل وزميله في البحث العلمي في نهاية التواضع يأتي بالعجب العجاب وكأنه لم يصنع شيئا، وفيه تأمل عندما يرد نظرية علمية وفيه نظر، لم ينقدح المراد منه. العم حفظه الله كان يقول، نقل لي أحد علماء قوم، قال كنت أحضر في بحث رجل عالم، بعدين انقطعت عن بحثه بعد ما رحت، ذاك العالم ينقل للعم، فيقول يوم من الأيام شافني قال إيش عجب ما تجي إلى بحثي، قلت له في الواقع أنا أجد شبه شرعية في الحضور إلى بحثك. قال ليش شبه شرعية؟ قلت له. قال ليش؟ قلت إحنا عندما كنا نحضر في بحث السيد البروجردي رحمة الله عليه، عندما كان يريد يناقش نظرية كان يعظم القائل، مثلا الشيخ الطوسي على نظرية يعظمه يمجده، بعدين يقول ولكن أنا ما فهمت المراد من كلام الشيخ، ربما العبارة فيها قصور أو فهمي فيها قصور، ويناقش النظرية بأدب. فإحنا عندما نخرج من بحثه نخرج بحالة إكبار لهذا العالم، العالم المناقش يعني شيخ الطوسي مثلا. وربما يقول أنتوا إذا تشوفون حياة الشيخ الطوسي وتأليفاته ومشاغله وأعمال الاجتماعية ومشاكله، يمكن صارف على هذه مسألة دقيقة واحدة، بينما أنا صارف عليها مثلا 4 أيام. فهذا مو معناته أنه تشكون في جلالة الشيخ مثلا. هذا السيد البروجردي كان. أما أنت عندما تجي تناقش نظرية علمية فشكل تسقط طرف في نظرنا حتى هذا الانطباع يوجد في ذهننا، كأن هذا العالم اللي قائل بتلك النظرية اللي انت دا تناقشها كأنه راعي أغنام جاي من وراء الغنم وقايل فد نظرية علمية، هالشكل انطباعنا يكون عن ذاك العالم. يعني تمرده إذا صح التعبير، تسحقه. لا تتصورون هاي قضايا الآخرين، هاي قضايانا إحنا. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أحيانا واحد يكون جبار، الجبار يعني مرة يحمل السكين ويهجم على صاحبه، هذا فرد من أفراد الجبار، يعني يناقش النظرية ويسحقها سحقا. الجبار يعني في يوم من الأيام إذا وصل إلى القدرة يحطم خصومه تحطيم، هذا معنى الجبار. أنتم في يوم من الأيام القدرة تجي بيتكم، ولو أن تكونوا عالما في منطقة، شلون واحد يتعامل مع الآخرين معاملة الجبارين؟ شلون واحد يتعامل ويا تلاميذه؟ المسيح صلوات الله عليه قال إن لي إليكم حاجة لتلاميذه، قالوا قضيت حاجتك يا روح الله، فقام وغسل أرجل تلاميذه، قالوا أنت وتفعل كذلك؟ قال نعم، لكي تعملوا بذلك من بعد مضمون الرواية. واحد ربما مع تلاميذه يكون جبار، أنا أشوف شبهة شرعية أن أحضر في مثل هذا البحث. على كل حال هذه القضايا الأخلاقية الدقيقة الموجودة في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وحياة الأئمة الطاهرين، وحياة العلماء الأخيار، يجب علينا أن نعلمها وأن نتعلم منها. النقاط الأخلاقية الدقيقة، وننقل هذه القضية ونختم أيضا. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه له حق علينا جميعا الذين يعيشون في قوم، لأنه بالنتيجة هو الذي بدأ أو كون أو ساهم في التكوين. ينقل أحد العلماء يقول أن رجلا في يوم من الأيام، كلامنا في الاهتمام بالنقاط الأخلاقية وبالذات النقاط الدقيقة. طبعا أنا عندما أنقل القضية كلامي في الفاعل لا في الفعل، إحنا عندنا حسن فاعلي وعندنا حسن فعلي، هذه القضايا تدل على ذاتية معينة، كلامنا في تلك الذاتية. ليش الله تعالى جعل هذه البركة في وجوده؟ الآن جميع الطلبة يعيشون على مائدته من الناحية الظاهرية، من الناحية الواقعية يعيشون ببركة كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة صلوات الله عليها، اللي احنا نشعر بالقصور والتقصير الكبير امامها. هذه البركات العظيمة يأتي من ناحيتها ولم نقم بما ينبغي تجاهها. يقول في يوم من الايام الشيخ عبد الكريم ذهبت الى بيته ذاك العالم او الرجل على غداء، فمدة المائدة أنا هو وحدنا كنا سفرة متواضعة وبدأنا بالآكل. يقول فجأة في أثناء الآكل الشيخ عبد الكريم الحائري توقف لحظة وفكر هنيئة، ثم بعد ذلك مد يده إلى المائدة وأخذ مقدار من الطعام وحمله ودا إلى الداخل. بعدين أجى واعتذر مني. طبعا هذا العمل لعله من الناحية العرفية مو هواية مقبول، فقال في الواقع أنا في خلال تناول الطعام فكرت أن كل الطعام الذي عندنا في البيت هو هذا الطعام، أكثر من هذا ما عندنا، وزوجتي واجبة النفقة، ومو من الصحيح أن تبقى جائعة. فاستشكلت في ذلك، لعل هذا العمل خلاف المروءة، أنه إحنا نشبع وهذه المرأة المسكينة تبقى جائعة أو لا تأكل من هذا الطعام، تأكل خبز خالي مثلا، ولعله يكون خلاف العدالة. ففكرت أن أتحمل الخجل أمامك أولى من أن أرتكب هذا العمل اللي ربما يكون منافي للمروءة أو للعدالة. لاحظوا هذه الالتفاتات الدقيقة. وأحد العلماء، ما أتذكر، نقل لي قديما، شبح القضية هذا، أنه زوجة الشيخ عبد الكريم الحائري في أخريات أيام حياته على ما ببالي، هذه ابتليت بالشلل أو شبه الشلل، على كل حال بمشكلة. الناس عادة زوجته، المهم عندما يصير فيها إشكال طلقها وانتهى كل شيء. قال أن الشيخ عبد الكريم ربما قال 10 أعوام، أقل أكثر، مدة طويلة كان يقوم بشؤون هذه الزوجة، حتى قال من جملة أعماله أنه كان يشيلها على ظهره، هذه المرأة المعوقة، ويوديها إلى فوق السطح في أيام الصيف، أيام الحار، والصبح ينزلها لي جو مع مشاغله وارتباطاته. كان يقوم بشؤونها وفاء لها. هذه في يوم من الأيام كانت زوجته، الآن تحولت إلى معوقة، اتركها طلقها. أكو قضية أشكال مختلفة وصور متنوعة، من جملتها هذه، أنه واحد كان عنده أبو في بيته. الآباء الأمهات عندما يكبرون، أولاد بعد ما عندهم خلق، ضاج هذا الابن فوضعها في زنبيل حتى يوديها إلى مكان يتركها هناك، فابن بالطريق قال لأبيه أنه إذا خليت جدي هذا الزبير رجعه، أعده، قال إذا خليت جدنا رجع هذا الزبير. قال لي ليش؟ قال حتى إذا في يوم من الأيام أنت مكبرت وصرت مثل جدي، أنا بهذا الزبيل أيضا أشيلك وأوديك نفس المكان. هذه النقاط الأخلاقية الدقيقة وما أكثرها في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وأهل البيت والعلماء الأخيار يجب أن نتعلم منها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.